مع لقمة متوسطة لهذا الشخص المتوسط حسب القياسات تبعتنا تقول إنها وسطيا 15 جرام. ومن هنا ظهرت الوحدة المشهورة تيبل سبون، ملعقة الطعام. ملعقة الطعام هذه يا جماعة هي اللقمة، يعني هي الأبحاث اللي أجريت وصارت وحدة عالمية معترف فيها. لا سمح الله لو حدا مرض مثلا راح على الطبيب يقول للدكتور شوف هذا الدواء تأخذ منه 3 مرات اليوم، كم يا دكتور؟ والله تأخذ 3 معالق طعام صبحا وعصرا ومساء مثلا، ولو كان طفل يقول نص ملعقة طعام أعطاه الوحدة، وهذه الوحدة أخذت من منظمة الصحة العامة. قلت ممتاز، وحدة أجمع عليها البشر وهناك دراسات عليها ومجمع عليها، فلنتبع هذه الوحدة ونشاهد ماذا يمكن أن يحدث. ولذلك يا جماعة حتى البرنامج عنا يعني ينطبق، يعني لو جاءنا واحد صغير الحجم وزنه 50 كيلو لا نحسب اللقمة ال 15 جرام، نحسبها على 9 جرام حجمه صغير. لو جاء واحد عملاق أيضا طوله 2 متر لا نحسب له 15، نحسب له الأعلى. وبالتالي هذه المقادير أو الوحدة تتغير حسب، ولكن إحنا سنحسب على الوسطي وسنشاهد ماذا ظهر لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن إيش عملنا؟ قلنا فلنأتي أول شيء هذا الجدول أمامكم تم حسابه بالنسبة للمنطقة العربية، يعني بمعنى النخيل هو التمر أو شجرة البلح، يعني خلنا نقول، والحبوب هي القمح والشعير. يعني ممكن نفس البرنامج هذا يحسب في آسيا على أساس النخيل هو جوز الهند والحبوب هي الأرز، وعلى فكرة بيعطينا نتائج مشابهة، يعني الفرق ما هوش كبير سبحان الله. بدأنا المقادير اللي ذكرها القرآن، يعني لما يذكر التمر أو النخيل 20 مرة في القرآن، وفي المرة 21 يذكر الرطب في قصة السيدة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فإذا إحنا وعندنا 21 مقدار من هذا. المقدار قلنا هو 15 جرام، فإذا 21 مقدار في 15 بيعطينا 315 جرام، اعتبرناها هكذا. طيب الفواكه تذكر 14 مرة في القرآن في 15 هذا 210 جرام، الحبوب تذكر 10 مرات في 15 هذا 150 جرام، وهكذا كل طعام وشراب ذكره القرآن الكريم نأخذه، المجموع حوالي 1431 جرام. وفي الحقيقة هذا المقدار جميل جدا، يعني إحنا نستطيع من خلال هذا المقدار إنه نقول مناسب جدا لشخص يعني يأكل 3 وجبات كل وجبة تقريبا حوالي 450 جرام أو نصف كيلو، مناسبة جدا لإنسان متقسمه على 3 وجبات. فسبحان الله قلت خلينا نحسب بطريقة أخرى، لماذا لا نبحث عن كمية السعرات الحرارية؟ الآن إحنا نقول عندنا 315 جرام من التمر و150 جرام من الحبوب و210 جرام من كم تحتوي على سعرات حرارية؟ موضوع سهل، هناك جداول جاهزة في منظمة الصحة العالمية تقول لك إنه كل 100 جرام من الفواكه مثلا تعطيك كذا سعر حراري، وبالتالي معادلة طب 315 تعطيك كم؟ معادلة بسيطة طرفين في وسطين فبيعطيك، فطلع عندنا مثلا انه 21 مقدار من التمر تعطينا 865 سعر حراري. طيب مثلا الحب 10 مقادير تعطينا 528 سعر حراري، وهكذا. المجموع الكلي للسعرات الحرارية كم؟ نجد انه 2420.16 سعر حراري. تعرفوا يا جماعة هذا الرقم مذهل. مذهل ليش؟ كتاب نيوتريشن ألمنك بدون ما أدخلكم في المعادلات لأن المعادلات أحيانا تكون صعبة، ولكن هذا الكتاب يقول إن حاجة السعرات اليومية لإنسان متوسط الوزن متوسط الطول متوسط النشاط يعادل بالتمام والكمال 2436 سعر حراري، وإحنا ظهر معنا في القرآن حوالي 2420، يعني الفرق 16 كيلو كالوري فقط. يعني لو واحد أخذ لحسة من اللبن عملها هيك أخذ 16 كيلو كالوري، يعني مقدار يعني كما يقولوا إنه هذا مقدار بسيط يتم تجاهله. نفس الشيء بنفس الطريقة حسبنا كمية البروتينات المحتوى في أطعمة وأشربة القرآن مجتمعة بنفس المقادير التي ذكرها القرآن. على فكرة يا جماعة في بعض الناس يعتقد مثلا إنه إذا أخذ 50 جرام من اللحم هو تناول 50 جرام من البروتين، نقول لا، يعني مثلا لحم البحر ذكر في القرآن 2 مرات وكل مقدار 15 يعني 30 جرام، 30 جرام كما تشاهد في الجدول فيها 6 جرامات فقط بروتين، لأنه معروف الخلايا تحتوي على جزء كبير منها ماء وهناك دهون وهناك أشياء أخرى، فإحنا نحسب الصافي فقط من البروتين. والمفاجأة حقيقة أنه طلع الصافي من البروتينات ما يعادل 63.48، هذا الرقم الذي تجدونه، يعني تقريبا نقول 63.5 جرام. المفاجأة أيضا أنه كتاب نيوتريشن ألمانك أحد الكتب العلمية تتحدث في التغذية يقول أنه حاجة الإنسان متوسط الطول متوسط الوزن متوسط النشاط هي بالتمام والكمال 63 جرام. سبحان الله، فرق نص جرام، يعني شيء أيضا لا يذكر. حسبنا الدهون بنفس الطريقة بدون ما ندخل بالتفاصيل، وجدنا أن المجموع الكلي للدهون 53 جرام. النقطة الهامة في الموضوع أنه لما تبحث أنت في الكتب لعلك تجد كتاب يعطيك رقم بالجرام في الدهون، فلا تجد ولا كتاب. الكتب تقول، في معظم الكتب تقول توصيات منظمة الصحة العالمية أنه أنت إذا أردت أن تأخذ دهون عليها أن تكون 20% من مدخول السعرات الحرارية الكلية. طيب، على عيني وراسي، معناته مدام أعطتني النسبة سهل أحسب المقدار بالجرام، لأنه إحنا ذكرنا منظمة الصحة العالمية تقول 2436 سعر هذا الإنسان متوسط الوزن متوسط الطول. طيب 20% منها كم؟ حيعطيني هذا المقدار اللي هو 478، هو 20% من مدخول السعرات الحرارية الكلية. طب بسيطة، احنا عندنا قاعدة طبية تقول كل جرام واحد من الدهون يعطينا 9 سعرات حرارية، وبالتالي لو قسمنا هذا الرقم على 9 سنحصل على الوزن بالجرام. قسمناه على 9 فوجدنا انه الوزن 54 جرام، وعندنا في القرآن 53 جرام. سبحان الله. خلينا نتابع اكثر هذا الجدول، بدينا ندخل في تفاصيل الدهون. احنا بنعرف الدهون في هناك المشبعة زي الشحمة والزبدة وما عارف ايش، الدهون الحيوانية يعني بشكل عام، والدهون اللا مشبعة، وهذه تقسم الى عديدة اللا اشباع ووحيدة اللا اشباع. عديدة اللا اشباع زي زيت الذرة وزيت عباد الشمس والاشياء هذه، ووحيدة اللا اشباع زي زيت الزيتون. تفاجأوا سبحان الله بتوزيع ممتاز. منظمة الصحة العالمية تقول إنه الدهون المشبعة يجب ألا تتجاوز ثلث الدهون الكلية التي يتناولها الإنسان، ونجد حسب الجدول إنه الدهون المشبعة هنا حوالي 11 جرام وكسور، وال11 جرام حقيقة هي أقل من ثلث ال54 أو ال53. رقم 2، الدهون وحيدة اللا إشباع المذكورة في أطعمة القرآن مجتمعة تعادل حوالي 26.9، يعني ما يعادل 27 جرام بالتمام والكمال. شوفوا هذه الدراسة، دراسة مذهلة أيضا أجريت في منظمة الصحة العالمية، تقول أفضل نظام غذائي في العالم من حيث الدهون هو النظام الغذائي المتوسطي. إيش يعني المتوسطي؟ قالوا شعوب البحر الأبيض المتوسط نظرا لكثرة الزيتون عندهم، يعني اليونان وإسبانيا وتونس والجزائر وفلسطين والأردن ولبنان، ما شاء الله هذه البلدان مشهورة بزيت الزيتون وجودة زيت الزيتون اللي عندها. فطبعا بطبيعة بلادهم عندهم هذه الكمية الكبيرة، هم يستهلكون زيت الزيتون ما يعادل النصف تقريبا. طبعا زيت الزيتون الأبحاث اللي عليه مخيفة، يعني أول شيء الآن أثبت أنه يخفض الكوليسترول ومضاد لتصلب الشرايين، وزيت الزيتون أفضل مضاد بالنسبة للنساء، اسمعوا يا نساء، سرطان المبيض وسرطان الرحم وسرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان الجلد. ففي الحقيقة أنه زيت الزيتون عظيم، ولذلك كون هؤلاء الناس يكثرون من تناول زيت الزيتون ويعادل نصف غذائهم تقريبا، سبحان الله، هم أكثر الشعوب أو أقل الشعوب إصابة بهذا النوع من الأمراض بسبب الخصائص المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والفوائد في زيت الزيتون. ونجد أنه توصيات، مش توصيات، نجد أنه مجموع الدهون وحيدة اللا إشباع اللي هي من نوع زيت الزيتون في القرآن حوالي 27 جرام، وال27 تعادل تقريبا نصف ال53. حتى الكوليسترول، يعني الكوليسترول توصيات منظمة الصحة العالمية ألا يتجاوز 200 ملي جرام في اليوم للإنسان، وسبحان الله نجد أنه عندنا هنا حوالي 105 ملي جرام، وهو أقل من 200 ملي جرام. وأنا متأكد حتيجي الدراسة الساعات وحيقولوا قللوا، حيقولوا أول شيء 150 بعدين يصلوا إلى رقم شبيه بمثل هذا، والله تعالى أعلم. طبعا يا جماعة البحث طويل، وأنا لا أريد أن أرهقهم بالجداول العلمية، لأنه تعرف جداول فيها علمية وإحصاءات يعني نوعا ما تكون فيها نوع من الملل. المهم يعني أجرينا حسابات على كل الأشياء، يعني بدينا نحسب الفيتامينات، كل الفيتامينات نفس الطريقة. الفيتامين ب كم كميته في أطعمة وأشرب القرآن مجتمع حسب المقادير ذكرها القرآن، وكذلك المعادن الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور الألمنيوم والمغنيسيوم إلى آخره. نفس الطريقة حسبنا، تفاجأوا يا جماعة إنه جداول تعطيك أرقام مشابهة جدا لما توصي به منظمة الصحة العالمية. ولذلك أنا أقول إنه هذا والله أعلم. طبعا هذا التحليل هو نظري، وسبحان الله فيما بعد أرفق بدراسة صلنا فيها 5 سنوات تقريبا، وأقول إن الله سبحانه وتعالى من علينا بفضله وكرمه حقيقة بنسبة عالية جدا من الشفاء لكثير من الأمراض المزمنة أو حتى التحسن الكبير، يعني قد لا يحدث الشفاء التام. وأنا أقول إنه ليس هناك شفاء 100% حتى لو كان بأطعمة وأشربة القرآن، لأن حقيقة الأمراض ليس كلها سببها الغذاء. يعني هناك أمراض زي الربو مثلا، الربو هناك عامل وراثي، يعني بمعنى أن الشخص اللي عنده ربو تجد عادة أبوه أو أخوه أو أمه أو عندهم، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتحكم بهذا العامل الوراثي. هناك عامل التلوث، معروف أنه مريض الربو إذا دخل في مكان في دخان أو أبخر سامة أو شيء على طول تبدأ هجمة الربو تثار عنده. أيضا الغذاء لا يستطيع أن يتحكم بعامل التلوث. ولكن من الواضح كما سنشرح إن شاء الله بالتفصيل في نهاية هذه المحاضرة إن العناصر الغذائية أو العناصر التي خلقنا الله منها تربة، يعني تكون ناقصة في بعض الأجسام بحيث أن تؤدي إلى خلل في التفاعلات الحيوية الموجودة في جسم الإنسان، وهذا إن شاء الله إن بقي وقت سنتحدث عنه بالتفصيل. طيب، فوالله أعلم أن هذه المقادير، وأنا أقول يا جماعة أي شخص عنده برنامج كذا يغير المقادير هذه كلها، يقول لي أنا التمر ما بدي 20 مرة، بدي 10 مرات، والحب ما بدي 10 مرات، بدي 20 مرة، سأغير المقادير كما ما عندنا أي مشكلة، يغير بالمقادير كما يشاء، وإن أثبت إنه هذه المقادير بتغييرها هي أفضل، هذا شيء طيب والمجال مفتوح لهذا، وليس الموضوع جزما يعني، ولكن نقول إنه بفضل الله وبعد 5 سنوات النتائج بفضل الله مذهلة ومبشرة. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنت في جامعة كامبريدج من يومين في لندن، وحقيقة أبشركم بشارة طيبة، يعني بعد المحاضرة جاءت امرأة إنجليزية مسيحية وقالت يا دكتور أنا أريد أن أعلن إسلامي. فأثلج الله سبحانه وتعالى صدري وقلت هذا فتح من الله، ونسأل الله أنه يزيد عدد المسلمين والمسلمات في بلاد الغرب، لا سيما يا جماعة أنه إذا عرض هذا الشيء بشكل متطور الآن. طيب، هذه المقادير والله أعلم، نقول والله أعلم لم ترد بهذا المقدار في القرآن الكريم بالنسبة عبثا، وهذه إن شاء الله إشارة من الله سبحانه وتعالى أنه هذه المقادير هذه تعطينا برنامج كامل متكامل من حيث السعرات الحرارية، من حيث الدهون، من حيث البروتينات، من حيث الأشياء هذه كلها. طيب إيش الفرق يا أخي؟ واحد يقول طيب يعني أنت ما اخترعت الشيء، ما منظمة الصحة العالمية تعطيك برنامج شامل من حيث كل هذه الأشياء. أقول لا، منظمة الصحة العالمية والطب الغربي ما عنده مانع إذا أخذت هذه الكربوهيدرات من الشبس مثلا أو من المياه الغازية، ما عنده مشكلة. القرآن يقول لا، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إحنا نأخذ من هذا الشيء الموزون، وليس هذا فقط، هذه الأشياء هي الأشياء الأفضل على الإطلاق. هناك كتاب في الحقيقة اسمه الدليل غير الرسمي للطب البديل، كتاب علمي رائع يبحث في الحقيقة في ألوان مختلفة للطب البديل ويقيمها بشكل علمي، يعني دون تحيز، يعني هو لا يتبع أي طريقة من الطرق، إنما يقيم ينظر لها من الخارج، يعني يقيم إنه هذا النوع من الطب البديل إيش اللي عليه، إيش اللي إله، وإيش اللي عليه. المفاجأة إنه لما يتحدث عن قسم التغذية يقول هناك 10 نجوم للتغذية، هذه 10 يعني 10 أنواع من الأطعمة اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأفضل على الإطلاق. ما هو برضو محاباة أبدا، لأنه يعني الدراسات والأبحاث عليها والتحليل التركيبي لها هو من أفضل ما يكون، فيعني النتائج عليها مذهلة. ولذلك جاء قياسا على هذه المقاييس يعني المعايير أخذوا وقالوا هذه 10 نجوم 10. تفاجئوا يا جماعة إنه 10 نجوم 10 حسب منظمة الصحة العالمية مذكورة أجمعها في القرآن الكريم. وهناك إشارات قوية في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على قوة أطعمة القرآن. يقول: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني خلي الثلاجة ما شاء الله مليان عندك من كل شيء، ما عندك تمر، أهل البيت هذول جياع. تعرف إنه هذه من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم وكررها الرسول مرتين أو ثلاث، لأنه حقيقة التمر بالتحليل التركيبي يحتوي على كل الأحماض الأمينية اللي يحتاجها جسم الإنسان، وكل أنواع الكربوهيدرات وكل الدهون الأساسية، فهو حقيقة غذاء كامل متكامل. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش عليه شهرين وثلاثة، وما يوقد في بيت رسول الله نار للطبخ. والصحابي يسأل يقول: على ما كنتم تعيشون يا خالة؟ يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: على الأسودين، التمر والماء، غذاء كامل. ولذلك من ناحية طبية ممكن الأغذية هذه المجتمع عندك يكون فيها نقص في عنصر، وبالتالي أنت غذائيا يكون عندك جوع في هذا العنصر، أما التمر فهو كامل، وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا اللبن، وذكروا أن الثقافات الشرقية القديمة كما قلنا تقول: يا أخي اللبن بيعمل مفاصل وبيعمل لك مشاكل في الكلى وما أعرف إيش من هذا الكلام. أنا تحديتهم على التلفزيون، قلت: يا جماعة أتحداكم، بس جيبوا لنا دراسة علمية أكاديمية قامت فيها جامعة عالمية أو ناس عندهم أسلوب علمي أكاديمي مشوا سيستماتيك، وإحنا يعني نقول في هذا. وأنا متأكد أنه لن يحصلوا على هذا الشيء، لأنه العلم لا ينافي القرآن والسنة، ويستحيل هذا. على العكس، الله سبحانه وتعالى يقول في اللبن: لبنا خالصا سائغا للشاربين. ودائما يا جماعة إذا وجدت الله يمدح طعام ضرب له تعظيم سلام، زي ما نحكي حقيقة يكون هذا الطعام بالدراسات والأبحاث تثبت فيما بعد إنه أعظم طعام. وشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اللبن، يقول: ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. صدقت يا رسول الله. والطفل يرضع أو ما يرضع من أمه سنتين كاملتين على اللبن، يعني تعطيه شوية تمر بالشهر الخامس، شوية شغلات بسيطة، ولكن غذاؤه الأساسي اللبن والحليب. سبحان الله. الخل يذكر في القرآن باسم السكر. طبعا هذه الآية فيها اختلاف في التفسير، ولكن لا مانع، يعني مدام اجتهد العلماء وقالوا فهذا يقبل في التفسير. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر في التفسير، في بعض التفسير، هو الخل. بعض الأئمة قالوا هو الخمر. القرطبي قال يعني سياق الآية أنت إذا أردت تعطف شيء على شيء في اللغة العربية يجب أن يكون من جنسه. وبالتالي أخي لو كانت خمرا، الخمر رزق خبيث، طب خمرا ورزقا حسنا يعني مش كتير. قال الشيء الوحيد الذي يتسكر ويبقى فيه رزقا طيبا هو الخل. عملية التسكر أو إحنا بنسميها بالإنجليزي الفيرمنتيشن، عملية التسكر، وهي تحدث في الخل وفي الخمر. وقال الدليل الآخر يعني على يعني اجتهاده إنه السكر في لغة أهل الحبشة هو الخل. يعني واحد من أهل الحبشة لو رأى هذا الكأس المملوء بالخل لا يقول هذا خل، في لغته يقول هذا سكر. سبحان الله. ونحن نعلم أن القرآن الكريم يمكن أن يستعير بعض الكلمات غير العربية وضعها في محلها، مثل كلمة سندس وإستبرق وإلى آخر، هذه كلمات ليست عربية. فهو اجتهد وقال أيضا القرآن يذكر الخمر 6 مرات على مسار القرآن الكريم. طب كان عاجز القرآن يقول عن هذه خمر أيضا؟ فهو يجتهد، والله أعلم يعني في اجتهاده، إنه هذا هو الخل. طيب هل ما يؤكد ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. شوف الوصف: ما افتقر بيت فيه خل. وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، تعرفوا الخل تركيبه العلمي هو الأسيتك أسيد. وجد العلماء الآن أن الأحماض الأمينية لما تتفكك في الاستقلاب في داخل الجسم تصل إلى مرحلة الأسيتك أسيد، والكربوهيدرات إذا تفككت في جسم الإنسان تصل إلى مرحلة الأسيتك أسيد، والدهون كذلك. وهذه المرحلة عكوسة، يعني أنت من الأسيتك أسيد كيميائيا تستطيع أن تركب الكربوهيدرات، وتستطيع أن تركب البروتينات، وتستطيع أن تركب الدهون. وكشوف إعجاز حديث الرسول: ما افتقر بيت فيه الخل. أيضا من ناحية غذائية لو تتفكر فيها كلام علمي سليم 100%. يعني مثلا أنا أكلت والله في أكلي كان ناقص البروتين، ولكن أخذت خل. الناقص في البروتين يستطيع الأسيتيك أسيد في داخل الجسم أن يتحول ويعطينا الأمينو أسيد المطلوبة الناقصة وكمل النقص هذا. والله أكلي ناقص في الكربوهيدرات، يستطيع الأسيتيك أسيد أن يعطيني الكربوهيدرات أو الدهون الناقصة إذا كانت ناقصة. ولذلك ما افتقر بيت فيه الخل. اللهم بارك في الخل، كملت الحديث، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي. تخيل شعورك وانت تتخيل إبراهيم وموسى وعيسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا يعيشون على الخل، والله يحثهم على الخل. طبعا نحن لا نعرف لماذا يعني، ولكن هذه الحديث هذا في ابن ماجه، والحديث مصنف انه صحيح، فسبحان الله. ولذلك هذه الأطعمة اللي ذكرت في القرآن الكريم ليست أطعمة عادية. يعني الدراسات على زيت الزيتون عملاق، دراسات على التمر عملاق، دراسات على الخل عملاق، على الرمان عملاق، التين عملاق، الزيتون عملاق. انت تجمع عمالقة الأطعمة، واللي يشير كتاب الدليل إلى الطب البديل، كتاب لا له علاقة بالإسلام ولا شيء، كتاب يصنف علميا إنه أفضل 10 أطعمة مذكورة في القرآن الكريم، ويأتي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليزم هذا الموضوع، يقول ونفضل بعضها على بعض في الأكل.
حقائق مذهلة وأرقام تجعل الإنسان يقول إن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، لكن ذلك ينطبق عليه قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل المحبة والتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.